السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة. قبل أن ينهي المصنف قدس سره الحديث في المسألة الأولى بمطلبيها، إذ إلى نهاية الدرس السابق قد أنهينا ما أشار إليه المصنف في أول هذه المسألة من أن الكلام يقع تارة في أدلة الصحة وأخرى في أدلة الفساد. فبعد أن أشار في بداية مطلب أدلة الفساد أن القائل بالفساد وبطلان العقد الفضولي إذا كان يبيع للمالك ولم يكن مسبوقا بالنهي، استدل بالأدلة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. وهذا له مفهوم، وهو أن لا يوجد هناك دليل آخر، وأنما فقط هذه الأدلة الأربعة. إلا أن المصنف بعد أن أنهى مناقشة الأدلة الأربعة أشار إلى وجود أدلة أخرى، ويظهر من بعض كلماته أو تعبيراته وجود أدلة كثيرة أخرى، كثيرة يعني على أقل تقدير أكثر من الثلاثة. وهذه الأدلة مع كثرتها لا نتعرض لها لضعفها، وإنما فقط نتعرض لدليلين على اعتبار أنهما هذان الدليلان أقوى الضعاف، لا أنهما في نفسهما أدلة قوية، وإنما بالقياس إلى الأدلة الأخرى التي تتصف بتمامها بالضعف أقوى تلك الأدلة الضعيفة، أفضل تلك الأدلة الضعيفة، دليلان يتعرض لهما ويناقشهما قبل مغادرة هذه المسألة. فحاصل الكلام أن المصنف يذكر دليلين لفساد وبطلان العقد الفضولي من النحو الأول، وهو أن يبيع للمالك من دون سبق نهي من المالك. الدليل الأول أن من شرائط صحة العقد، من شرائط صحة العقد أو البيع بالخصوص، هو القدرة على التسليم، أو قل القدرة على الوفاء بالعقد، كما سيأتي في شرائط العوضين أن من شرائط صحة البيع قدرة البائع على تسليم المثمن المتاع المبيع، وقدرة المشتري على تسليم الثمن. تسليم المثمن وتسليم الثمن يعبر عنهما الوفاء بالعقد، الالتزام أو تأدية الالتزام بالعقد. فإذا كان البائع قادرا على الوفاء بالعقد صح العقد، وإذا كان البائع العاقد لا يتمكن من الوفاء بالعقد، كما لو باع طيرا في السماء أو سمكا في البحر، هذا العقد باطل، هذا البيع باطل. لماذا؟ هل لفقد المالية؟ لا، لها المالية. هل لأنه غير مالك؟ لا، لأنه يمكن أن يكون مالكا. هل لا، وإنما لسبب واحد، وهو أنه لا يتمكن من الوفاء بعقده، أي لا يتمكن من تسليم المثمن. إذن من شرائط صحة العقد، صحة البيع، أن يكون البائع أو العاقد قادرا على الوفاء وتسليم المثمن أو الثمن. وهذا الشرط دليله كما سيأتي في محله هو الإجماع، فهو شرط متفق عليه. والعقد الفضولي لا ريب أن العاقد الفضولي لا يتمكن من الوفاء به، لا يتمكن من تسليم المبيع، لأنه ليس مالكا وبالتالي ليس مسلطا على المتاع المبيع، وبالتالي لا يتمكن من تحصيله ودفعه أو تسليمه إلى المشتري إذا كان الفضولي بائعا. وهو يعني أن البيع الفضولي فاقد لشرط القدرة على التسليم، وفاقد الشرط باطلون. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن البائع الفضولي أو العاقد الفضولي كالمكره الذي تقدم في بحث شرط الاختيار، إذ البائع لا بد أن يكون مختارا، وإلا لو كان مكرها كان باطلا. المستدل في المقام يقول البائع الفضولي كالمكره، كلاهما ليس له قصد المعنى وإنما يقصد اللفظ فقط، وبما أنه من شرائط صحة العقد قصد المعنى، إذ العقود تابعة للقصود، ما يقصده يقع وما لا يقصده لا يقع. فإذا قصد الفضولي والمكره اللفظ فقط من دون المعنى، يعني يقصد إنشاء اللفظ من دون قصد النقل، فلا يقع النقل لأنه لم يقصده، فيقع العقد الفضولي باطلا لفقد شرط القصد. هذا الدليل الثاني. واضح هذا الثاني لو احتاج توضيح؟ الأخوة اللي كانوا ويانا في بحث شرط الاختيار، هذا المطلب واضح تماما بالتفصيل المتقدم، لكن الأخوة اللي ما كانوا موجودين هناك أو اللي ما بحثين شرط الاختيار يحتاج شيء من التوضيح. في ذاك البحث شرطية الاختيار ذكر العلامة عبارة فهم منها أو فهم منها صاحب المسالك الشهيد أن المكره يقصد اللفظ فقط دون المعنى، فيقع عقد المكره باطلا. لماذا؟ لأن البيع من العقود التي تتقوم بالقصد، إذ العقد إنشاء، والإنشاء المنشئ يوجد المعنى خارجا بإنشائه في قبال الإخبار الذي يخبر عن ما هو موجود قبل التلفظ. أما في الإنشاء المعنى يوجد بالإنشاء بالتلفظ، فإذا تلفظ البائع بالإيجاب ينوجد العقد خارجا، ولكن قصد اللفظ يكون مؤثرا ومنتجا وموجدا للعقد إذا كان ما وراء اللفظ مقصود. فإذا قصد نفس الألفاظ يكون كمن يقول طلقت زوجتي في مقام شرح صيغة الطلاق، يقصد الألفاظ فقط ولا يقصد فعلا إيقاع الطلاق لزوجته. كمن يأتي بجملة لأجل إعرابها. جاء زيد، هل هو فعلا قاصد جاء زيد خارجا أو يقصد شنو؟ جملة فرضية المقصود فيها فقط الألفاظ لبيان محل الفاعل ومحل الفعل وعلاقة الفاعل بالفعل. ألفاظ جاء زيد لا يقصد المتكلم إلا إيجاد الألفاظ لبيان المعاني الإعرابية، هذا قاصد الألفاظ دون المعاني. فإذا قصد اللفظ دون المعنى في مقام الإنشاء هل ينوجد المنشأ؟ إذا في مقام التعليم والشرح وقال بعت كتابي ويريد أن يبين أن هذا إيجاب، هناك إيجاب فرضا شخص في مقام التعليم، هناك إيجاب وهناك قبول. فإذا قلت أو إذا قلت حتى يصير بعت كتابي هذا إيجاب، أنا الآن في مقام شرح الإنشاء قصدت اللفظ فقط دون قصد المعنى حقيقة، هل يقع البيع؟ يقع بيع كتابي؟ لا. وإذا قلت لمن قال لي بعت كتابي قبلت، هل يقع مني القبول خارجا أو فقط ألفاظ؟ العلامة يظهر من بعض كلماته أن المكره يقصد اللفظ فقط لأنه أجبر على البيع، أكره على البيع، فهو في مقام دفع الإكراه ودفع الضرر عنه فيلبي ما يريده المكره. فالمكره قال له بع كتابك وإلا قتلتك، هو يأتي ويقول بعت كتابي في مقام التخلص من ضرر المكره، فهل هو قاصد للمعنى أو قاصد اللفظ فقط؟ الشهيد يقول يظهر من العلامة أنه قاصد اللفظ فقط، فلذلك يقع بيعه باطل لأنه عقد والعقود تابعة للقصود، ما يقصد يقع وما لا يقصد لا يقع. وبما أنه لم يقصد المعنى لم يقصد إيجاد البيع خارجا فلا يقع البيع خارجا. المستدل في المقام، خلص ذكرنا بذاك المطلب رجعنا لمقامنا، المستدل في المقام يقول الفضولي كذلك ليس له قصد المعنى لأنه يعلم بنفسه ليس مالكا ويعلم من نفسه أن ما ينشئه لا يترتب عليه الأثر إلا بالإجازة إلا برضا المالك. فالفضولي حينما يقول بعت الكتاب بعت هذا الكتاب يقصد الألفاظ فقط ليس قاصدا للمعنى، لأن إيقاع المعنى ليس بيده لكونه عالما بأن ملكية الكتاب ليست له، فلو قصد أو لم يقصد لا يترتب الأثر، فيقصد الألفاظ فقط. المستدل في المقام يقول الفضولي كالمكره كلاهما ليس قاصدا المعنى وإنما يقصد الألفاظ فقط. وبما أن قضية كبروية كلية، وبما أن العقود لا تصح إلا بعد قصد معانيها فلا يقع الفضولي في الخارج، يبطل عقد الفضولي، فيكون هذا دليلا على بطلان البيع الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف، أو خلنا نقرأ الدليلين ثم نجي لل قال قدس سره وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة. هذا شيء يظهر من العبارة أكو وجوه أكثر من اثنين، أقواها أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع بلا إشكال، القدرة على التسليم شرط من شرائط صحة البيع، والفضولي غير قادر لأنه غير مالك، فإذا لم يكن قادرا على التسليم يكون فاقدا لشرط الصحة فيقع الفضولي باطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأن الفضولية غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره كما صرح في المسالك تبعا لما فهم من كلام العلامة. هذان هما الدليلان اللذان ذكرهما المصنف في المقام تتميما لبحث الاستدلال على فساد البيع الفضولي. أجاب عنهما المصنف بالآتي. أما الدليل الأول فأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ المدعى بطلان البيع الفضولي مطلقا، مع أن هذا الدليل يثبت بطلان البيع الفضولي في صورة عدم القدرة على التسليم، إذ الفضولي يمكن أن يكون على قسمين: تارة بائع فضولي ليس له القدرة على التسليم مطلقا، وبائع فضولي له القدرة على التسليم، كما لو أرضى المالك، أقنع المالك بأن يجيز فيسلمه المتاع ثم يسلمه إلى المشتري. فإذا كان عندنا بائع فضولي يعلم من نفسه أنه قادر على إقناع وإرضاء المالك، فهو حين العقد حين البيع قادر على التسليم، فهذا الدليل يبطل قسما من البيع الفضولي، لا مطلق البيع الفضولي، فهو أخص من المدعى. هذه المناقشة أو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الشرط كما سيأتي في محله، وهو شرط القدرة على الوفاء والتسليم، مختص بالعاقد المالك. المالك إذا تصدى للعقد فيشترط فيه جملة شروط، منها أن يكون قادرا على الوفاء بالعقد والتسليم. أما إذا كان العاقد غير المالك، كما لو كان الوكيل هو الذي يجرى العقد، هل الوكيل قادر على التسليم؟ لا. فلو التزمنا بأن هذا الشرط للعاقد مطلقا لزم بطلان بيع الوكيل، إذ الوكيل ليس قادرا على التسليم. طبعا إذا افترضنا بأنه وكيل في خصوص البيع لا وكيل مطلق، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء، بل لا يمكن لأحد من الفقهاء أن يلتزم ببطلان عقد الوكيل. إذن الدليل الأول الذي ذكر في المقام ليس صحيحا، ليس تاما. الدليل الثاني، مناقشة الدليل الثاني، أجاب المصنف في المقام بما حاصله. تقدم في شرط الاختيار الجواب عن هذا مفصلا، وتبين أن المكره ليس قاصدا اللفظ فقط، وإنما قاصد المعنى، بما أي بعبارة أخرى المكره قاصد للألفاظ بمعنى الدلالة التصورية، وقاصد للألفاظ بمعنى الدلالة الاستعمالية، والذي يستعمل اللفظ بما له من الدلالة الاستعمالية قطعا قاصد المعنى، وإلا لم تكن دلالة استعمالية. نعم، المكره ليس قاصدا الدلالة الجدية بمعنى ترتب الآثار، فهو قاصد الدلالة الجدية أيضا. نعم، هو لم يكن قاصدا بمعنى لم يكن مريدا لترتب الآثار خارجا. الذي يبيع بيته داره مكرها، هو قاصد للألفاظ بمعنى ما لها من اللغة العربية، وقاصدا إيجاد المعنى باللفظ دلالة استعمالية، وقاصد الدلالة الجدية بمعنى قاصد النقل والانتقال. ما الذي يترتب على كونه مكرها؟ يترتب عليه أنه كاره، ليس قاصدا، ليس مريدا جدا لترتب الآثار. يعني أن ينتقل، أن يأخذ داره المشتري، هذا هو كارها، لكن كمعاني الإنشاء هو قاصد. هذا تقدم هناك. وهناك أيضا أشير إلى أن الفضولي كذلك، إذ الفضولي كذلك يقصد الدلالات التصورية والتصديقية والجدية، إلا أن الفضولي حيث يقصد البيع معلقا على الإجازة، حيث يكون منتظرا للإجازة، فهو لا يقصد ترتب الآثار على عقده، وإنما يقصد ترتب الآثار على عقده بعد الإجازة. فنسلم أن الفضولي كالمكره ليس له قصد إلى المعنى، ولكن أي قصد وأي معنى؟ هو لم يكن كل منهما، المكره والفضولي، لم يكونا قاصدين ترتب الآثار. أما المعنى الذي يقوم العقود بحيث تكون العقود تابعة للقصود، هذا متحقق، فيكون في البين في المقام هذا المقدار من القصد الذي يصحح إيجاد العقود خارجا وترتب أثر الصحة. إن قلت هذا الكلام إنما ذكر مستدلا عليه بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره، إذ المطلب الذي ذكر إنما ذكر وين؟ في بحث المكره على النكاح. والمكره على النكاح يكون عقده صحيحا بالمعنى الذي ذكر، لكن كيف انتقلتم من تصحيح العقد نكاح المكره إلى تصحيح بيع المكره؟ ونفس الكلام يأتي في الفضولي، يعني ما ذكر كتوجيه وكدليل إنما هو مستورد من بحث تصحيح عقد النكاح للمكره. كيف نقلتم هذا الحكم منه إلى ما نحن فيه؟ واضح السؤال؟
يعني من تصحيح نكاح المكره
نعم
انتقلوا إلى تصحيح
نكاح الفضولي. نعم، قلت من المستبعد أن يكون الإجماع مختصا بالنكاح فقط، إذ معنى هذا، التفتوا يعني نكتة مهمة، إذ معنى الاقتصار على تصحيح نكاح المكره ونكاح الفضولي دون بيع المكره وبيع الفضولي، معناه التعبد بصحة نكاح المكره ونكاح الفضولي. بمعنى شنو يعني التعبد؟ بمعنى أن المكره ليس قاصدا المعنى، وإنما فقط الألفاظ، ومع ذلك الشارع عبدنا بصحة نكاح المكره مكره. شوي التفتوا وياي، نكتة مهمة اريد تلتفتون هنا. المستشكل بان قلت يعني وتوضيح فقط، يقول هذا الشرط او تحقق القصود في المقام انما استفيد من اين؟ من نكاح الفضول. هسه خلينا نتكلم بالمكره، من نكاح المكره. المكره اذا عقد النكاح يصح، انتم توسعتم من نكاح المكره الى بيع المكره، هذه النقلة ليست صحيحة. جواب وياي، إذا لم ننتقل من نكاح المكره إلى بيع المكره، هذا يعني عدم وجود ضابطة وقاعدة عامة لكل المكره، وإنما في نكاح المكره تعبدان، هذا معنى. وماذا يعني التعبد؟ يعني أن السبب غير موجود والشارع رتب الأثر من دون السبب، أن العقد والنكاح يصح مع أن المكره لم يكن قاصدا النكاح، كان قاصدا الألفاظ فقط، وهذا بعيد جدا، إذ المعاملات مبنية على الملاكات العقلائية، ودور الشارع ما هو؟ دور الشارع في المعاملات، في العبادات دور الشارع التأسيس، في المعاملات سمعوني دور الشارع الإمضاء. إمضاء يعني شنو؟ يعني القواعد والأسباب والمسببات كلها موجودة، إما أن يمضي فيصح، وإما أن يردع فيبطل، وإما أن يهذب بإضافة شرط أو قيد أو بإسقاط قيد. أما أن نأتي ونقول في باب من أبواب المعاملات هناك تعبد، بمعنى أن السبب غير موجود والمسبب موجود، هذا بعيد جدا، ما قلنا محال، بعيد، يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى مؤونة بيان، يحتاج وهو مفقود هذا البيان وهذه المؤونة. قال ويضعف الأول، قلنا الأول يجاوب عنه المصنف بجوابين، مضافا إلى أن الفضولية قد يكون قادرا على إرضاء المالك، اللي هو هذا الجواب الأول اللي عنوناه بعنوان شنو؟ شنو عنوناه؟
قادرا
أخص من المدعى، يعني أنه في بعض الحالات الفضول يكون قادر على التسليم. يا حالات اللي يروح يرض المالك ويخليه يجيز العقد فيسلم، ما أدري وياي ولا مو وياي، زين. ويضعف الأول مضافا إلى كذا بأن هذا الجواب الثاني، بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا، هذا ما معتبر في العاقد بما هو عاقد، بل يكفي تحققه في المالك. المالك إذا كان عاقدا يشترط فيه أن يكون قادرا على التسليم، وإلا هو الشرط شرط منه، شرط المالك أن يكون قادرا على التسليم. فحينئذ، حين كون الشرط معتبرا للمالك، يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه. فبالتالي إذا صار العاقد الفضولي وأجاز المالك، حينئذ الشرط متوفر لأن المالك تمكن من التسليم أو قدرة المشتري على تسليمه. هذه نقطة ما ذكرناها بالتقرير، ما تأثر، لكنه بالتطبيق نوضحها، سيأتي في محله، بالكم يمي شوية، سيأتي في محله في تحقيق هذا الشرط، وهو شرط القدرة على التسليم. عدة بحوث، ما المراد من التسليم إلا يد بيد أو تمكين المشتري من العين؟ هذا بحث. تسليم بعض الأشياء قابلة للتسليم، بعض الأشياء غير قابلة، كبيع الدين، غير قابلة للتسليم، شلون يصير التسليم بها؟ و و ومن ضمن المباحث التي تذكر هناك أن التسليم له الموضوعية، أو أن الموضوعية لإقباض المشتري، فإذا لم يكن المالك قادرا على التسليم ولكن المشتري كان قادرا على الاستلام، كما لو كان المتاع مثلا عبد هارب وقبض عليه شخص واشتراه من مالكه، هل المالك قادر على التسليم؟ لا، العبد آبق، لكن المشتري قادر على الاستلام. هل يكفي هذا في صحة بيع العبد لهذا الشخص المشتري أو لا؟ قالوا كافي، إذ لا موضوعية لقدرة المالك على التسليم، وإنما الموضوعية لمن؟ لماذا؟ لأي شيء؟ الموضوعية وتمام المطلوب هو أن يصل المبيع إلى المشتري، وأن يصل الثمن إلى البائع بأي كيفية كانت. قال فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو قدرة المشتري على تسلمه على ما سيجي، وعليه فالدليل الأول باطل لا يصح في المقام، ويضعف الثاني الدليل الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره لا أزيد منه. الفضولي والمكره لا ريب أنهما لهما قصد، نحن نتفق على أن الفضولي والمكره لهما قصد، سأتوا تعتبروه قصد لللفظ فقط، احنا نقول لا أزيد من اللفظ. المهم لا ندخل في نزاع لا ثمرة فيه، وإنما نقول كفاية هذا القصد الموجود عند الفضولي والمكره في صحة عقدهما كما تبين تفصيله في بحث الاختيار وذكرنا به اليوم بدليل الإجماع. ما الدليل على هذا؟ بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق. نكاح الفضولي بينا وأنه كيف نكاح المكره ونكاح الفضولي ولا بدية التعدي منه إلى ما نحن فيه. بيع المكره بحق شنو؟ المكره تارة يكرهه الظالم على البيع، وأخرى يكرهه الحاكم الشرعي كمن كان عليه دين وعجز أو امتنع عن تسديده وترافع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم أكره المالك على بيع الدار لأجل سداد الدين، هذا يعبر عنه إكراه بحق. إكراه بحق، أو كان مقصرا مع زوجته مثلا في النفقة في غيره واستحق الطلاق، فقبل أن يتصدى الحاكم الشرعي للتطليق بنفسه يأمر يكره الزوج على الطلاق، فهذا شنو؟ تطليق إكراه على الطلاق لكن بحق. هذا الإكراه على الطلاق أو على البيع إذا لم يكن قاصدا المعنى يقع البيع أو لا يقع البيع؟ إذا قلتم لا يقع قام الإجماع على صحته، إن قلتم يقع لكن من دون قصد المعنى يعني تعبد قلنا بعيدون. هذا اللي أشار إليه المصنف، قال فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع كما ترى، يعني إذا قلتم بأن الإجماع يصحح نكاح الفضولي ويصحح نكاح المكره ويصحح بيع المكره بحق لكن من دون قصد المعنى، هذا يعني أنه تصحيح تعبدي في خصوص هذا المورد، تعبدي ما معنى التعبد؟ أكثر من مرة كررته، ما معنى التعبد في المقام؟ ها، وجود المسبب وهو البيع أو النكاح من دون السبب اللي هو قصد المعنى، وهذا لا يتصور، بعيد في المقام. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، إذ تقدم في بداية هذا الفاصل أن المصنف سيتكلم في مسألة الفضول في ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان حكم البيع الفضولي، هل يصح أو يبطل، وقد فصل الكلام إلى ثلاثة مسائل، فإن الفضولي تارة يبيع للمالك وأخرى يبيع لنفسه، والذي يبيع للمالك تارة يكون مسبوقا بالنهي والمنع من المالك وأخرى لا يكون. فصار عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي أنهيناها الآن، أن يبيع الفضولي للمالك من دون سبق منع ونهي منه، وتبين صحة البيع الفضولي في مثل هذه المسألة، وهو قول المشهور. المسألة الثانية، أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق نهي منه، المالك ينهى الفضولي، ينهى زيد عن أن يبيع، إلا أن زيد لا يهتم ولا يعتد بهذا النهي، وإنما يتصدى للبيع عالما بأن المالك لا يرضى وكاره وينهى عن هذا البيع. وستأتي المسألة الثالثة، أن يبيع الفضولي لنفسه، طبعا بالتقسيم أيضا مع سبق النهي وعدم سبق النهي، ولكن أشرنا في بداية التقسيم أن هذا لا يؤثر على المسألة، الكلام هو الكلام، سواء كان لنفسه سواء كان مسبوقا بالنهي أو عدم النهي، لكن من حيثية بيع لنفسه هو الذي يكون مؤثرا في الصحة وعدم الصحة. إلى هنا تم الكلام في المسألة الأولى، يدخل في المسألة الثانية، وهي كما قلنا النقطة الأولى في تصويرها الذي ذكرنا، أن يبيع الماء الفضولي للمالك مع سبق نهي منه. يتكلم المصنف في المقام في مطالب، المطلب الأول في الأقوال. القول الأول وهو قول المشهور وهو الصحة كما في المسألة الأولى، أي أن البيع الفضولي إذا كان يبيع للمالك مع سبق نهي، الفضولي يصح بالإجازة تماما كما في المسألة الأولى. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الفقهاء نقلا عن فخر المحققين ابن العلامة ونفس العلامة في بعض عبائره والمحقق الثاني المحقق الكركي، يظهر من هذه العبائر الثلاثة وجود بعض الفقهاء ومنهم العلامة والكركي قالوا ببطلان البيع الفضولي إذا كان يبيع للمالك مع سبق نهي ومنع وعدم رضا من المالك. هذا الأقوال. القول الثاني، نتعرض أولا كما المصنف إلى عبائر لازلنا في المطلب الأول، الأقوال. قبل الانتقال إلى الاستدلال، المطلب الأول في الأقوال، القول الأول وهو قول المشهور لا يحتاج إلى بيان، القول الثاني وهو قول بعض الفقهاء، يتعرض المصنف لبعض عبائر الفقهاء لبيان كيفية استفادة القول بالفساد، فيذكر لنا عبارة فخر المحققين ابن العلامة وعبارة العلامة وعبارة الكركي. أما العبارة الأولى وهي عبارة فخر المحققين، حيث يظهر منه من فخر المحققين أنه وجد من يصرح أن فخر المحققين وجد من يصرح باشتراط عدم منع المالك أو يشترط عدم كراهة المالك حين إيجاد وحين إيقاع البيع الفضولي. فهذا تصريح بهذا الشرط، وبالتالي إذا كان الفضولي يبيعه وقد منع المالك مسبقا يقع البيع باطلا. الوقت تجاوز، بس خلينا نقرأ هذا المقدار بعدين إن شاء الله على الدرس الآتي نبين بقية العبائر. قال المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك، أن يسبق عقد الفضولي منع المالك، والمشهور أيضا صحته، أيضا كالمسألة الأولى، والمشهور كالمسألة الأولى صحة الفضول المسبوق بالمانع، وحكي إشارة للقول الثاني، وحكي عن فخر الدين ابن العلامة أن بعض المجوزين للفضولي، شنو يعني مجوزين الفضولي؟ يعني الذين قالوا بصحة العقد الفضولي كما في المسألة الأولى، الذين قالوا بصحة الفضولي ها بعضهم شنو اعتبر عدم سبق نهي المالك، أن بعض المجوزين للفضولي يعني للبيع الفضولي اعتبر اشترط عدم سبق نهي المالك، ففي المقام إذا كان مسبوقا بالنهي يكون فاقدا للشرط فيقع باطلا. هذه العبارة الأولى التي هي بالتصريح، ويلوح إليه يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.